الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه في أبواب الوصايا: باب ما جاء في الحث على الوصية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا حديث حسن صحيح، وهذا الحديث أخرجه الشيخان، وفي بعض الروايات ثلاث ليال يبيته ليلتين، وفي يبيت ثلاث ليال إلا وصيته عنده أو مكتوبة عنده. هذا يدل على وجوب الوصية إذا كان فيه حقوق يمكن أن تضيع ولا تعرف، فيجب عليه الإنسان كانت هذه الحقوق له أو عليه. أحيانا يكون له ديون على الناس، وهذه الديون ليس فيها إثبات، فلو مات ربما ضاعت، هذا في تضييع حق الورثة مع أنه لم يعفو عن صاحب الدين. لو سامحه الأمر إليه، لكنه لم يعفو دين ثابت فيضيع على الورثة. وكذلك إذا كان عليه حقوق يجب لم تثبت وجب عليه أن يكتب أو يشهد. لو أشهد ما الزمن يكتب، لو قال يا أشهد فلان وفلان أخبر اثنين واحد واثنين علي دين كذا لي على فلان كذا، المهم أن يعرف ما له وما عليه من حقوق لا تضيع بعد موته. يعني يكون صار عنده أمانات، مثلا مال نقود أمانة 1000، 2000، 5، 10 ويضعها في مكان ولا يكتب شيئا، فإذا مات أهله ظنوا أنه له هذا المال فينفقونه وتضيع عليه، خصوصا إذا كانت صدقات عنده تبرعات لشيء معين، جمع هذه الأموال 2000، 3، 4 وضعها في مكان في البيت ولم يكتب عليها شيئا، أهله لا يدرون، فلما مات صرفوا هذه الأموال تسموها وظنوا أنها لهم. إذن لا بد أن يكتب. هذا الحديث على الوجوب، ما حق امرئ مسلم، يعني ليس له حق، معناه أنه يأثم إذا ترك وصية. لكن التقييد بالليلة والثلاث يدل على التسامح في الوقت اليسير، لأن الإنسان قد يشغل أو ينسى يومين إلى ثلاثة، لكنه لا يتعدى الثلاثة، يغفر له اليوم يومين والثلاثة لأجل يعني مشقة كتابة في الحال لعارض النسيان وكذا. لكن إذا كان المال كثيرا فلا بد أن يكتب قريبا، كلما كانت الحقوق أكبر كلما زاد عليه الواجب وواجب عليه المبادرة، فإذا فرط يموت آثما إذا ضاعت هذه الحقوق. لكن بالنسبة للأمور اليسيرة التي جرت العادة أنه يخرج عنها عن قرب، هذه يعفى عنها كما ذكر العلماء، قال يعفى عن الأموال أو الحقوق اليسيرة التي جرت العادة بخروج منها قريبا. هذه تجمع عدة أمور. الأمر الأول أنها أموال قليلة، إنسان اشترى بقالة ب5 ريالات، ب10، ب20، ب15 ريال، ما معه فلوس ما في صرف، وقال لصاحب المحل غدا أعطيك وبقيت يومين ثلاثة خمسة، هذه أموال يسيرة جرت العادة بها، تحصل كثيرا ويصعب أن يكتب كل شيء، فلان ثمني 5، فلان ثمني 10، فلان ثمني 15، 15، وهكذا، فيها مشقة من جهة وقليلة من جهة، يغلب على الظن أن صاحب الحق يسمع. لو سمع أنه مات ولم يكتب يمكن ما يذهب إلى الورثة يقول أعطوني 10 ريالات أو 20 ريالا، لا يقول الله يحلل بيها، وإن ذهب إلى الورثة الورثة أيضا يسهل عليهم أن يعطوه 20 أو 100 بدون سؤال وبدون تثبت، لأن هذه أمور يسيرة. فإما أن يعفوه إما الورثة يبادرون بإعطاء هذا المبلغ لأنه يسير. إذن هذه فيها أنه يسير، هذا الذي يخرجه من الحديث من الوجوب أنه يسير، والثاني أنه يتكرر فيشق تشق كتابته لكثرة وقوعه، والثالث أنها جرت العادة أنه يخرج عنه عنقر، يعني كل يوم ثلاثة ويرجع صاحب المحل يشتري أرضا آخر ويعطيه ما يطلبه من مال، يتعامل معهم كل يوم الثاني يأتي ويفعل، وهذا موجود عند كثير من الناس، أحيانا يسددون آخر الشهر يكتب هذا، ما في يعني إثبات، لو جاء صاحب بقالة ما عنده إثبات أنه يطلب هذا 100 ريال ولا 200 ريال، لكنه ثقة موجودة ويكتب، يرسل أولاده وكل ما أخذ شيء سجله صاحب البقالة، وأهل يعرفون بينهم التعامل، فلو مات هذا الشخص وجاء صاحب البقالة أو المخبز أو الغسال أو نحو ذلك ويعرفون أنه فيه تعامل، وقال والله على أبوكم 200 ريال، يعطونه ولا لا؟ يعطونه بدون أي إثبات، الأمور يسيرة، فأمره سهل. لكن واحد استلف 10,000 ريال يعني ما في أي إثبات ما يجوز، لا بد أن يثبت، يكتب والله استلفت أو فلان يطلبني كذا وكذا، ولو أشهد أحسن، لكن إذا وثق الورثة يعرفون خطه ويقبلونه يكفي الخط إذا عرف، ذاك الحديث لم يذكر الإشهاد إلا وصيته مكتوبة، يعني الغالب أن الخط يعرف، الناس يعرفون خط أبيهم أو خط ابنهم أو أخيهم، فإذا قرأوا وجدوا ورقة عرفوا أن هذا خط فلان، وسيما إذا كان في توقيع أيضا يعرفون توقيع، فالورقة موجودة في البيت، من سيكتبها الذي كتبها؟ إذن لا يجب الإشهاد لأن الخط المعروف يكفي في ذلك، وإن أشهد بدون كتابة أيضا كفى، أشهد يا فلان 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 يطلب من كذا يكفي، المهم إثبات الحق، هذه وصية الواجبة، ما عداها فعلى سبيل الاستحباب، كان يوصي بالثلث مثل ما سبق أو يوصي بالربع أو بالخمس، هذه على سبيل الاستحباب. طيب شروط الموصي هل يجب تنفيذها؟ قال يعني أتبرع بثلث مالي في بناء مسجد في مكان فلاني في المدينة الفلانية في الدولة الفلانية أو حفر بار، حدد وذكر أشياء معينة، هل يجب تنفيذ هذه الوصية أم يجوز للوارث أن يتصرف ينقلها لما هو أحسن؟ هذا قال مسجد في البلد الفلاني، ورأى الوارث أنه هذا البلد يمكن أنه يهدم، فيه حرب أو فيه الصوفية وأهل بدع يسيطرون في المسجد ويتحول إلى مسجد بدع، نقول الأصل ما هو؟ قبول شرط أو وجوب العمل بشرط الواقف أو الموصي ما لم يخالف الشرط، كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل، هذا الأصل. ما الدليل على وجوب العمل بشرط الموصي؟ نقول دليل قوله تعالى في سورة البقرة: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، هذه في الوصية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم وصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله أي الموصى به، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ثم قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، شو الفرق بين الجنف والإثم؟ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الجنف ما هو؟ هو الميل بدون قصد، هذا جاهل لا يدري أن هذا وصية حرام فأوصل بعض الورثة، هذا جنف مال بدون يعني قصد للجاهل، عنده ولد صغير والبقية كبار فأوصى لهذا الصغير، قال هذا الصغير وبحاجة وإخوانه كبار وأغنياء، فأنا سأوصي له بثلاثة. هذا الآن جذف أنه مال على الحق بدون إثم، أنه عن جهل أو إثما، هذا الثاني في قصد، الثاني هذا في قصد، ميل بقصد، يعرف أنه حرام لكنه مال عن الحق قاصدا، كل هذه ما تنفذ. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، أي بين الورثة، أن هذا أوصى لبعض الورثة أو أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث أو نحو ذلك، فأصلح بينهم، بين الورثة بعضهم مع بعض أو مع الموصى له. قال يا فلان أوصى لك بكذا 100,000، وهذا 100,000 أكثر من الثلث، فلا بد أن تنقص ثلث 50، مالك إلا 50، يصلح بينهم ويصحح ما في الوصية من الخطأ. هذا لا شك فيه، كل شرط ليس الكتاب لا فهو باطل، ولا يجوز للموصى إليه أن ينفذ الوصية المحرمة، لكن إذا كان فيما هو أحسن وأفضل مما النص عليه الموصي، هذه المسألة هي اللي محل أخذ ورد. قد يقال إنه لا يجوز لغير، لأن الموصي قصد هذا نص عليه وهو يعني يعرف غيره، وقال في مسجد، هذا قال له نخليه في حفر أبار للماء وفضل الماء وكذا، ليس له أن يجتهد في مثل هذه الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر، لكن إذا كان هناك يعني شيء يتفق عليه الجميع أنه في ضرر في هذه الوصية على الموصي، وإن كان ليس لا صدر التحريم، لكنه أوصى كما ذكرنا في بلدة المسيطر عليها أهل البدع، ربما أنه لم يعلم بذلك أو أنه تهاون، وهذا يعرف حال البلد، قال لا هذا المسجد بيننا وفي هذه المدينة سيطر عليه الصوفية وتحول إلى نشر البدع والشرك أو رافضة مثلا، فنحن نصرفه من هذه البلدة إلى بلدة أخرى ونبني نفس بنفس الثمن أو بنفس المال الذي أوصى به، لكن هذا أشبه بالشرط الباطل، لأنه يعني وجهه إلى شيء سيء بدون علم، وهذا يصحح هذه الوصية. لكن الموصي أوصى بناء مسجد، قال له حفر الأبار أفضل، خليه في حفر الأبار أو نعطيها الفقراء أو ما شابه، يغير من جهة إلى جهة بدون سبب ليس بضرر، هذا لا يجوز، لأن الموصي قصد هذه الجهة فهو أعلم بحاله ولا يجوز له أن يغير. إذا الخلاصة أنه لا يغير إلا إذا كان في شيء يعني إما حرام أو في ضرر على الموصي لكنه لم يعلم به. ثم قال باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي. عن طلحة بن مصرف رحمه الله قال قلت لابن أبي أوفى رضي الله عنه أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال قلت أي طلحة قال وكيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس وكيف أمر الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بكتاب الله، في لفظ قال أوصى بكتاب الله. قال هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث متفق عليه، يعني لما سأل طلحة ابن أبي أوفى رضي الله عن الصحابي قال هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لم يوصي. ماذا يقصد ابن أبي أوفى رضي الله عنه لم يوصي ثم قال أوصى بكتاب الله؟ هل في تناقض؟ ما في تناقض، قصده في الأول بالنفي الوصية بإيش؟ بالمال، الأمور الخاصة من المال ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي بالمال، لماذا؟ لأنه لا يورث، كل ما تركه صدقة فلا حاجة للوصية، هذا ذاك أشكل قال ما دام لم يوصي لماذا كتبت الوصية؟ هذا سؤال يعني عند النظر نجد أنه غير وارد. قال هل أوصى؟ قال لا. يمكن السائل لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث وإنما تركه صدقة فلذلك أشكل عليه، وإلا الذي يعلم هذا الحكم لا يستشكل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام له حالة خاصة في هذه المسألة من جهة الوصية بالأمور المالية، وليس عند النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليه حقوق لم يثبتها، مات ودرع مرهون عند يهودي، يعني عليه دين والدرع موجود عند اليهودي، يمكن يبيع الدرع ويأخذ حقه منه، يعني ما عليه ديون لا تعرف حتى نقول له لم يوصي، لأنه ما قال لا لم يوصي بالأمور المالية لأنه لا يورث وما ترك صدقة. لما لح عليه قال كيف كتبت الوصية؟ يعني كأنه أسكته وقال أوصى بكتاب الله، وإلا هذا أيضا ليس جوابا مطابقا للإشكال. قال هل أوصى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. قال لماذا كتبت الوصية إذن؟ قال أوصى بكتاب الله. يمكن للسان يقول لا أنا أسأل عن وصايا المالية كيف كتبت؟ لأن هي التي كتبت، أما الوصية التي يتبرع بالثلث أو ما دونه هذه مكتوبة؟ لا ليست مكتوبة على سبيل الوجوب، هذه فضل من الله لعباد المؤمنين يزدادوا من الخير بعد موتهم. جاء في حديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم بعد موتكم، أو قريب من هذا اللفظ، لو أحد راجع الحديث تقدر البنور طلع الحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم بعد موتكم، هذا يعرف في معرفة. إذن السؤال السائل كيف كتبت يسأل عن إيش؟ الواجبة ولا المستحبة؟ الواجبة هي المكتوبة. فإذا يمكن أن يقول أنا ما أسأل عن الوصايا العامة، هذه وصايا عامة، أسأل عن وصية المكتوبة وهي المالية. لكن على كل حال هذا الذي ذكره ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال بكتاب الله. في إشكال آخر أنه ذكر الوصية بكتاب الله فقط ولم يذكر وصايا أخرى، أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، مثل إيش؟ أمرهم أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأن يجيزوا الوفد بنحو، قال أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، لم يذكرها، يعني إما أنه لم يعلم بها أو أنه اكتفى بالوصية بكتاب الله، لأن الوصية بكتاب الله تتضمن العمل بسنته عليه الصلاة والسلام. على كل حال الوصية منها ما هو واجب منها ما هو مستحب، المستحب في الصدقات الواجبة في الديون والحقوق، المستحبة في الصدقات على التفصيل الذي ذكره الدرس الماضي، ويستحب أيضا أن يوصي بطاعة الله، يوصي أهله وأولاده بطاعة الله بإنهاهم عن معصية الله، يأمرهم بالتواصل صلة الرحم وأن يعطي بعضهم على بعض وما شابه ذلك، يوصيهم بطاعة الله ويحذرهم من معصية الله. إذا كان من عادتهم النوح ينهاهم في الوصية لا يبكوا عليه ولا ينوحوا عليه، يجب عليه ما يتعذب كأهله إذا كان من عادتهم النياحة ولم ينههم في حياته، فيجب أن ينههم في حياته ويوصي أيضا بعد مماته، يعني عذارا أمام الله تبارك. فإذا أنكر عليهم وأوصاهم وخالفوا لم يعذب، على قول كثير من أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يعذب أحدا بذنب أحد، لكنه يأثم إذا قصر في الإنكار والتعليل والتوجيه من عادة أهل هذا البلد النياحة ولم ينهى أهله عن ذلك، فيه تقصير يحاسب على هذا التقصير.
ضعيف.
من رواه؟
رواه التعليقات النورية من الشيخ الألباني، فيه طلحة بن عمرو. أكثر من ضعيف.
فيه أكثر من رجل ضعيف. على كل حال معناه صحيح لكن من جهة السند ضعيف. بعض ما جاء لا وصية لوارث عن أبي أمامة البعيري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والأخ حديث كبروا جملة جملة هذه شاهد من حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه من الورثة فلا وصية لوارث. لا وصية لوارث، هل كان في وصية الوارث قبل هذا الحديث ولا ما فيه؟ كان فيه وصية واجبة كما في قوله تعالى في سورة البقرة يا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا الوصية للوالدين، الوالدان من الورثة، ومع ذلك أمر بالوصية لهم. الوصية للوالدين والأقربين، الأقربين من الأقارب ولو كانوا ورثة كالإخوة ونحوه، للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طيب لماذا لم يذكر الأولاد؟ للوالدين كتب عليكم إذا حضر أحدكم في ترك خير وصية للوالدين والأقربين، ما ذكر الأولاد؟ ما توجيه ذلك؟ أولى ولم يذكروا، كيف هذا؟
ما كانوا يتركونه،
يجاب عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا ثابت عن في البخاري قال كان المال للولد ويوصي الرجل لوالديه، يعني كان المال للولد، يعني إذا لم يوصي فالمال كله للولد، هذا اللي كانوا عليه أولا، إلا إذا أوصى لوالديه أو لإخوته أو نحو ذلك. فنسخ الله من ذلك ما حب، يعني أعطى كل ذي حق حقه. إذا من ناسخ لهذه الآية؟ هل الناسخ الحديث ولا ناسخ آيات المواريث؟ نقول الناسخ آيات المواريث، لأن الله سبحانه وتعالى قسم المال تولى قسمته بنفسه في الغالب، فذكر الله سبحانه وتعالى ميراث الوالدين والأولاد في أول آية، ثم ذكر ميراث الزوجين، ثم ذكر ميراث الإخوة لأم، ثم ذكر ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب في الآية الأخيرة، فقسم الله سبحانه وتعالى المال بين الورثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرر ذلك إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه في آية المواريث الثلاث في سورة النساء فلا وصية لوارث، يعني تأكيد وتقرير ما جاء في كتاب الله. آية البقرة متقدمة نسختها آيات المواريث. طيب في سؤال ثاني، لو قال قائل الأقربون أو الأقارب الذين لا يرثون هل يجب أن يوصي لهم ولا لا؟ كالخالة والعمة وابن الخالة وأولاد الخالة وأولاد العمة، هؤلاء من ذوي الأرحام ولا يرثون، هل يجب عليه يوصي لهم؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ما الذي خرج من الآية؟ خرج الأقربون الوارثة، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هذا واضح. طيب غير الوارث من خالة وعمة، هذا محل خلاف. من العلماء قال، من العلماء من قال الآية منسوخة بآية المواريث، ومنهم من قال ليست منسوخة كاملة، ليس كل الآية منسوخا، وإنما نسخ الوصية للوارث فلا وصية للوارث، وأما ما عدا الوارث فإنه الأصل أنه باقي وليس له نسخ، وهذه فيها أمر، والأصل أمر الوجوب، كتب عليكم هذا فيه كتاب، وكتاب تدل على الوجوب. العلماء مختلفون في هذه الآية، بعضهم يقول منسوخة وليس كل الآية منسوخة، فلا يجب على الإنسان أن يوصي للأقارب غير الوارثين من خالة وعمة ونحو ذلك. بعضهم يقول لا، ما ليس هناك ناسخ لبقية الآية والأقربين المنسوخ، وإن الوصية للورثة، أما غير ورثة فليس بمنسوخ. لكن أكثر العلماء على أي قولين أنها منسوخة، هذا قول أكثر أهل العلم، ويؤيدونه بأنه لا يعرف عند الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير أنهم كانوا يوصون للأقارب غير الوارثين، أو كانوا يحثون على ذلك يأمرون به. وهذا أمر يعني يشيع، لو كان الصحابة يفعلونه كل يوصي لقريبه الذي لا يرث لشاع وذكر واشتهر، لكنه لا يعرف، يعني لم ينقل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتواصلون ويوصون للوارث للقريب غير الوارث. لكن على كل حال نقول إذا كان عندك قريب غير وارث فقير، فأنت وأن تريد أن توصل، لا شك أنه حق من الفقراء على جانب، فيعني الإنسان يبدأ بأقاربه، إذا أراد أن يوصي للفقراء والمساكين يتأمل الأقارب من خالة وعمة وغير الوارثين، حتى لو كان محجوبا له أخ فقير وعنده أبناء، الأخ هذا وارث ولا لا؟ غير وارث، فقير عنده أسرار وأموره تعبانة بحالة شديدة، يوصي له بالربع بالخمس بأكثر من مبلغ معين، يوصي له. لأن هذا الآن فيه أمرين، الأمر الأول أن قريبه الفقير أولى من الأجنبي، وهذا لا شك فيه، صدق على ذي الرحم صدقة وصلة كما صاحب ذلك الحديث. والثاني أنه يخرج من خلاف، يعني في بعض العلماء يرى وجوب الوصية للورثة غير لأقصد للأقارب غير الوالدين، إذا أوصى لقريب من أخ أو ابن أخ أو عم أو خالة من هؤلاء فإنه قد فعل الواجب إن كان واجبا وبرئ ذمته. أما إذا كانوا أغنياء فالأمر في سعة، لأنه لا يعرف الصحابة لأنه كانوا يوصون للأقارب الأغنياء، هذا ليس بشهر، ولو كان واجبا يجب الإنسان يوصي لبعض الأقارب ولو كانوا أغنياء لشاع، لأن الأكثر غنى الأقارب فيكثر من يوصي، يعني كل واحد لابد يوصي ما زال من الثلث فما دون، كل واحد يجب عليه أن يوصي لأقاربه غير الوارثين ولو كانوا أغنياء، هذا يكثر. لكن كل واحد يخص قريبا فقيرا هذا أقل، يعني يوجد لكنه أقل من يعني دائرة أضيق من دائرة الأغنياء. إذا لا شك أن الإنسان إذا فعل ذلك إذا أراد أن يوصي يتأمل هل عنده قريب فقير غير وارث، يتأمل إذا وجد أخ أو خالة أو عمة أو ابن خالة أو ابن عمة ونحو ذلك فإنه يبدأ به ويوصي له، وإذا كان الثلث كثيرا أو الربع كثيرا يوصي له بشيء من المال مثلا، ويوصي أيضا في شيء ثاني، في بناء مسجد، في حفر أبار، في طباعة كتب وغير ذلك من أعمال الخير، يعني ما يلزم يجعل وصية كلها في هذا القريب الفقير، يعطيه ما يتيسر ويضع أيضا شيئا من الوصية في أشياء أخرى. إذن هذا هو الأقرب في هذه المسألة. هذه الجملة الأولى فيه زيادة وردت عند الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة، لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. وهذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة جاءت من طريق فيه ضعف، لو شاهد آخر أيضا ضعيف. فلذلك يعني ذكر الشارح قال: واعلم أن حديث الباب أخرجه الدارقطني من حديث العباس رضي الله عنه، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة. قال الحافظ بلغ المرام: إسناده حسن، يعني هذا في تسامح من الحافظ رحمه الله وقال في الفتح رجاله ثقات لكنه معلول. فقد قيل إن عطاء أي خرساني إن عطاء الذي روى عن ابن عباس هو الخرساني وهو لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعا لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة أن يأذنوا. قال الحافظ بالتلخيص إسناده واهن يعني شديد الضعف يعني إلى آخره. المهم أن هذه الزيادة لا تثبت زيادة ضعيفة. فلا يجوز سنة أن يوصي لوارث حتى لو قال الخيار للورثة. أولا خالف النص وثانيا أنه سيحرج الورثة ولا لا في نوع إحراج. مثلا عنده ولد صغير عمره سنة فأوصى له بكذا مات هذا الموصي واجتمعوا الإخوة وقالوا إيش رأيكم نفذ وصية موصي بمئة ألف لأخينا الصغير هذا. يعني لو قال بعض الورثة لا أنا ما أسمح لماذا ماذا يقال عنه؟ يقال هذا ما يرحم وهذا أناني وما يهتم بأخي الصغير. وبعضهم قال أنا موافق مثلا هم أربعة خمسة واحد قال أنا موافق خلاص أنا مسامح والثاني قال أنا مسامح والثالث قال أنا مسامح جاء الدور على الرابع والرابع بحاجة وده يأخذ من المبلغ هذا يستفيد منه. فالآن وضع صعب قال مسامح حياة محرجة وما طابت نفسه إن قال لا أنا أبغى حقي سيؤخذ عنه أنه يعني قاسي وما يهتم بأخيه. فلا شك في حرج والناس يتحدثون والله سمح فلان 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 وفلان ما سمح فلان ما سمح في حرج. لماذا تضع الورثة بهذه الدائرة وتحرج الورثة؟ إما أن يسمح محرجا أو لا يسمح وينتقد. الناس يتعاطفون من الصغير أو الفقير أو من في مرض معاه وقال شوف هذا قاسي القلب أخوه عمره سنتين وبحاجة ما عنده شيء ويقول لا ما أسمح أو أخوه مثلا معوق ويقول لا ما أسمح. يعني وين الرحمة؟ المفروض يعطيه من ماله كيف يأبى أنه ينفذ الوصية؟ فالناس تحدثوا وهذا الآن وضعوا في موضع سيء. فإما يسمح بدون النفس أو يأبى ويكون حديث المجالس وينحقه لوم وربما أنه يعني ينفر منه الناس تحدثوا فلان كذا فلان كذا ويكره الناس يأتي الحق ضرر. فنقول لا توصي أصلا ما حاجة لأنه لو صحت هذه الزيادة يقول الشخص يجوز أن أوصي والأمر للورثة. لكن إذا لم نصح هذه الزيادة الإقدام على الوصية يجوز ولا ما يجوز للوارث؟ ما يجوز أصلا لا وصية للوارث فلا تفعل. لكن لو صحت هذه الزيادة نقول لا يجوز وتوكل إلى الورثة. هذا الفرق بين ثبوت هذه الزيادة وعدم ثبوت. لأن بعض الناس قد يقول يعني هذا تحصيل حاصل ولا فرق لأنها لن تنفذ إلا بموافقة الورثة. يعني لو عصى هذا الميت الموروث أو المورث وكتب الوصية وأذن الورثة تنفذ ولا لا؟ تنفذ حتى لو كانت حرام لو لأنه تبرع من الورثة. هذا تبرع من الورثة والإنسان له أن يتبرع بما شاء. فلكن نقول إذا صحح هذه الزيادة قلنا يجوز أن يوصي والأمر يرجع للورثة. إذا قلنا هذه الزيادة ضعيفة نقول لا يجوز أن يوصي أصلا. هذا أحسن هذا بسد للباب سد فيه سد لباب إحراج الورثة. ومن أراد أن يتبرع بدون وصية. هؤلاء إخوة هذا أخوهم الصغير أو المريض هم أدرى به يمكن يتبرعون له بدون وصية يمكن أن يأخذوا لهم الزكاة أو نقول تجب عليهم نفقته إذا كانوا أغنياء وهو وارث ولها حلول أخرى. هم معناهم هذا الصغير سيكون جوعا لكن نقول لا يجوز فلا يقدم المورث على هذه الوصية والصغير أمره إلى الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولن يضيعها الله تبارك وتعالى. إذا نقول هذه الزيادة الراجح أنها لا تصح فلا يجوز الإقدام على الوصية. طيب الوصية بزائد على الثلث قريبة من هذه، الوصية بزائد على الثلث لو أذن الورثة أوصى بالنصف ووافق الورثة تنفذ ولا لا؟ تنفذ. هل يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث؟ ما يجوز، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى سعد قال بالشطر قال لا، ولا يجوز أن يقدم ويقول ما في ضرر على الورثة، الأمر يرجع إليهم إن شاءوا أنفذوها إن شاءوا ردوها ولا ضرر عليها. لا نقول لا يجوز، هذه مثله، إذا ضعفنا الزيادة هذه نقول هذه مثلها، ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث وليس له أن يوصي لوارث، ولا شك أن هذا أسلم وفي سد الباب إحراج الورثة. ثم ذكر جمل هذه يعني وردت في حديث آخر، الولد الفراش وللعاهل الحجر أي الزاني، يعني النسب لا يلحق الزاني وإنما يلحق الزوج صاحب الفراش، وحسابهم على الله أي الزنات الله سبحانه وتعالى قد لا يقام عليه الحد في الدنيا، أو يزني عدة مرات ثم يمسك وقام عليه حد واحد يكفر آخر زنا، ولكن ما عداه أمر إلى الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا، إلا إذا جرت العادة كما سبق في باب الزكاة، إذا جرت العادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه يعني رغب المرأة في الإنفاق من مال زوجها بدون علم. الأصل المنع إلا إذا كان هناك عادة وعرف أو إذن صريح. وقال العارية، العارية تشدد وتخفف، العارية مؤدات، هل يدل على الضمان وعدم الضمان؟ هذا لا يدل على الضمان ولا عدم الضمان، إنها مؤدات، إذا انتهى وقت الإعارة وانتهت الحاجة يجب عليه أن يرد العارية إذا كانت موجودة، أما إذا تلفت هذا مسألة أخرى، هل عليه ضمان أو لا؟ والصحيح أنه لا ضمان إلا بالتعدي والتفريد، لأنه أذن له أن يتصرف فيها، فإذا تصرف على الوجه المأذون له فيها وتلفت في أمر الله فلا ذنب له، فتضمينه فيه يعني تغريم له بدون خطأ بدون ذنب. أعطاه سيارة ومشى فيها كالعادة، لم يخطئ ولم يقصر ولا كذا، يعني لم يتعد ولم يفرط، تعدي فعله ما لا يجوز والتفريط تركه ما يجب. لكن هذه السيارة خبطت فجأة بأمر الله، هذه السيارة قديمة ووصلت إلى حال الخراب، لكن صارت بيد المستعير، هذا ما علمت، أنا أعطيت السيارة سليمة ترجعها سليمة، راح صلحها، صلحها بالفين ثلاثة بأربعة، لأنه هذا ظلم للمستعير، هذا ما منه شيء، هذه تلفت بأمر الله، أو سرقت قدرا، أوقفها عند بابه المستعير وأقفل السيارة كالعادة، لكن جاءت عصابة وشالوها بونش ولا كذا، ولا ليس منه تقصير، هذا قدر الله، هذا أمر حصل بقدر الله، والمستعير لم يتعدى، لكن لو ترك مفتوحة أو مفتاح عليها وكذا سرقت يظلم، لأنه إيش فرط بترك الواجب والحفظ. والمنحة مردودة، المنحة يعني يعطي الإنسان أخاه شاة أو بقرة أو ناقة يشرب لبنها ثم يردها، يعني أن الإذن في اللبن وليس في الرقبة فيجب ردها. والدين مقضي والزعيم غارم، الزعيم الكفيل، هذا الحديث لا بأس بجيد في إسماعيل معياش، لكن رواه عن أهل الشام، ورواية إسماعيل معياش عن أهل الشام صحيح، حديثه عن الشام مستقيم، وإنما يضعف في في إذا روى عن غير أهل بلده كما لو روى عن العراق أو المدينة، فإذا جاء سند في إسماعيل بن عياش ينظر في شيخه، إن كان شاميا فالحديث صحيح، وإن كان غير شامي فالحديث ضعيف. لماذا؟ قالوا لأنه ذهب إلى الحجاز أو العراق وسمع وضاع الكتاب الذي سمع فيه فصار يحدث من حفظه فكثرت أخطاءه فضعفوا فيه. أما شيوخه أهل البلد هؤلاء لزمهم لأنه من أهل الشام ولزمهم سنين طويلة وضبط حديثه، لكنه ذهب إلى خارج الشام فترة معينة مدة محدودة وسمع وكتب وضاع الكتاب ولم يضبط هذا الحديث فكثرت أخطاءه فضعف في غير أهل بلده. العرض الخارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها، الجيران هو الرقبة كلها يعني أسفل الرقبة مكان الذبح إلى النحر، وهي تقصع بجرتها يعني أنها تجتر ثم تبتلع مجترتها. هذا ما له أثر على الحديث لكن يذكره بعض الروات يذكرون هذه الأمور الدقيقة. لماذا؟ لأجل تأكيد الضبط، مع أنه ضابط للقصة تماما، حتى هذه الأشياء التي لا تعلق لها بالحديث يذكرها. إذن هذا ما بالتأكيد، لقد يقول قائل ما فائدة هذا الكلام، لا علاقة له بالحديث، لا نقول الذي يقرأ الحديث يعلم أنه ضبط. قال وإن لعابها يسيل بين كتفي، هذا قد يستفاد منه أن لعاب ما يكون لحمه طاهر فيه فائدة، لكن الجرة والإشرار هذا ما فيه كبير فائدة. قال فسمعته يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الحديث فيه ضعف، فيه شهر بن حوشب لكن ثابت في سنيد الأخر، والولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا حديث حسن صحيح وسبق الكلام فيه. باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها قبل الدين، هذا سبق الكلام فيه، حديث ضعيف فيه الحارث لكن له شاهد، والعلماء مجمعون على أن الدين قبل الوصية، وإنما قدمت الوصية للعناية بها لأن الدين له مطالب الوصية لا مطالب بها. باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت. حدثنا بندار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق هذا السبيعي وهو مدلس وقد عنعن، ومدلس إذا عنعن يكون حديث ضعيفا، عن أبي حبيبة الطائي هذا أيضا ليس بذاك مقبول يعني فيه ضعف، قال أوصى إلي أخي بطائفة من ماله فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقلت إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله فأين ترى لي وضعه في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله؟ قال أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع، هذا حديث حسن صحيح. يعني فيه ضعف لكن معناه صحيح، يعني إنسان إذا أحس بدنو الأجل رخصت عليه الدنيا فيسعى أن يتصدق بالمبالغ والأموال الطاهرة لأنه يعني عالم سيموت آخر، فلا يكون فضله كفضل الصحيح كما جاء في الصحيحين. قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ فماذا قال؟ أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني عندك الشح حب المال خوف من الفقر، لأنه في حال صحة، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان، لأنه يعني سواء قلت ما قلت سينتقل المال إلى غيرك. هذا بتغيير في النفقة حال الصحة وحال الشباب أيضا، الإنسان كلما تقدم في السن شعر بذنوب الأجل، سبعة وثمانين وتسعين يعلم أنه لن يعيش طويلا، عنده أموال كثيرة فربما يسهل عليه الإنفاق، لكن إذا كان شاب في العشرين وخمسة وعشرين عنده أمل طويل ويتعلق بالمال وأنه يحتاج إلى نفقات كثيرة، فلا شك أن صدقة الصحيح الشاب أفضل من صدقة الكبير أو المريض الذي شعر بدنو الأجل، وكذلك صدقة الفقير اللي يعني ليس بذاك في المال لكنه عنده زائد، لكن الزائد قليل أفضل من صدقة صاحب المال الكثير، ربما رب درهم سبق مئة ألف درهم، وبينا عليه الصلاة والسلام سألوه قال رجل عنده درهمان صدق بأحدهما والآخر عمد إلى عرض ماله فتصدق بمئة ألف، وكذلك جاء في الحديث قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، هذا أفضل شيء جهد المقل، يعني هذا إنسان ماله قليل ولا يأتيه إلا بالتعب، هذا أصعب ما يكون صدقة، هنا أصعب ما يكون، وذلك تجد يعني بعض العمال حتى عمال بلدية أحيانا يعني سبحان الله تشوف يطلع ريال تصدق به، إذا رأيت هذا المنظر يؤثر فيه كلنا، يؤثر فيك جدا، سبحان الله هذا مسكين يشتغل يمكن 12 ساعة في اليوم في الشمس والحر والبرد وينظف الشوارع، وراتبه كم؟ يمكن 400 ريال ظاهر راتبه قرابة 400 ريال، إلا أن يأتيه شيء من هنا وهنا ويطلع ريال تصدق، سبحان الله هذا الآن كيف تصدقه؟ عمل شديد دوام طويل وعمل متعب جدا وراتب قليل ومع ذلك يتصدق، ترى قوة الإيمان، يمكن هالريال من هذا البلدي أفضل عند الله من 100,000 ريال من غيره من الأغنياء الكبار الذي يأتيه المال ونائم، أمواله تشتغل وجالس في البيت ونائم وكل يوم يكسب له 50,000 60,000 100,000 اليوم بهذه التجارة الواسعة، ويأتي مئات الألوف في الشهر بدون جهد يذكر متابعة، ويمكن حط موظفين يتابعون العمل وهو مرتاح، لا شك هذا الآن يأتي المال بدون جهد، فـ100,000 عنده سهلة جدا يكسبها يمكن في يوم أو في يومين، وذاك يعرق ويتعب على 400 ريال، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، الصدقة كلها خير لكنها تختلف في أشياء كثيرة تؤثر في فضل الصدقة، ذكرنا بعض الأشياء يمكن فيها أشياء أخرى أيضا كفضل الزمان فضل المكان ونحو ذلك ونوعية نوع الجهة، مثلا يمكن الصدقة في الجهاد في سبيل الله أفضل من غيرها، الصدقة في بعض الأمور الماء مثل سقي الماء ورى فيه فضل، فيعني أشياء كثيرة تؤثر في فضل الصدقة، على كل حال الكلام في الوصية وهي نوع من الصدقة لكنها بعد الموت، حديث عائشة رضي الله عنها فيه كلام نتركه الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.
الحديث
الأخير. والحديث الأخير. لكن فيه كلام.